فهو شفاء ورحمة للمؤمنين. طب هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل؟ لا، لا أعلم دليلا على النبي، لكن لها أصل عام. الأصل العام وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، تمام؟ أين؟ فإذا لم تخرج الرقية عن الكتاب وصحيح السنة فلا حرج إن شاء الله تعالى.
أثابكم الله. تقول: كان هناك حفل في منزلي بمناسبة كتب كتاب أختي، وشغلوا أغاني للأسف، ودخل زوج أختي وحضنها، وشعرت بتوتر وكسوف لأن هناك الكثير من الناس، ولأنني لم أعتد رؤية هذا، وكنت طول اليوم متوترة لأني منعزلة
يعني
قليلا.
جوز أختها حضن من أختها؟
انتهى. وبعد انتهاء اليوم وجدت أنه قد نزل منها شيء، ليست متأكدة تماما، ولكن
هو حضن زوجته ولا
زوجته يعني دي من المراسم يعني.
على كل حال، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل فعله ينزع الحياء، فعله ينزع الحياء. أنت لك غرفة اسمها غرفة نوم، افعل مع زوجتك ما بدا لك، شريطة ألا تجمعها في دبر ولا حيض ولا نفاس ولا في صوم رمضان في النهار ولا في إحرام بعمرة ولا بحج ولا في وقت كفارة الظهار. وهذا يحتاج أن تحفظهم كما قلتهم كده، وافعل مع شر أغرب، واقبل وادبر، اقبل وادبر، ولكن لا يكون إلا في موطن الزرع. أين؟ وعليها أن تدللك، وعليك أن تدللها، حتى لو كنت في 90 من عمركم وتتعاملان أنتم أبناء 20 فهذا شيء حسن، فهذا شيء حسن، قد يبهج النفس ويشرح الصدر ويدخل السرور على الزوجين، وهذا مطلوب. أما أن ندرب أنفسنا على نزع الحياء فيكون أمام الناس فهذا شيء ليس طيب. أما التي أما التي شهدت الأمر وأنزلت عفوا، فإذا كانت أنزلت شيئا بلذة وقذف فعليها الاغتسال، وإذا كانت أنزلت بعد فطور شهوة فعليها غسل القبل والمكان الذي وقع فيه في الثوب على البدن، لأن هذا يسمى مذيا، والمذي نجس ويجب غسل مكانه مع استنجاء، ولا يجب تعميم البدن بالماء. الله أعلم.
هي بتقول ما شعرتش بشهوة ولا حاجة، هي بس شعرت بتوتر وكده، فبعد ما انتهى الأمر بعد التوتر يعني في نهاية اليوم وجدت شيء ما تعرفش متحمش
هو مذي نوعه. هو مذي هو مذي، لأن المذي ينزل عند فطور شهوة لا بشهوة،
نعم،
فهذا مذي
وليس عليه الاغتسال،
وليس عليه اغتسال، بل واحد تغسل قبولها استنجاء يعني، اثنين تغسل المكان الذي أصاب المذي من بدنها، ثلاثة تغسل المكان الذي أصاب المذي من ثوبها، وليس عليها سوى هذه الكلمات الثلاثة التي ذكرت، والله أعلم.
أثابكم الله.
واحد يأتي في نفسه يقول البنت دي الست دي قلت الأدب، لا مش قلت الأدب، إن الله لا يستحي من الإيه؟ من الحق. أما لا حياء في الدين كلمة غلط، لأن خلق الإسلام الحياء. خدتوا ده إزاي؟ في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم. فقال: إذا رأت الماء، يعني إذا رأت الماء. ثم إن الله تعالى قال: صوت الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما قال أن الأمشاج خليط من ماء الرجل على ماء المرأة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا على ماء الرجل على ماء المرأة ذكرت بإذن الله، وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل أنست بإذن الله. إذن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، وعلى الرجل أن يعطي فرصة للمرأة حتى تتم شهوتها كما أتممت أنت شهوتك، وذلك لإعانتها على غض بصرها وحفظ فرجها. نعم، والله أعلم.
أثابكم الله. تقول عندما أدخل الحمام تقضي الحاجة وتتوضأ ثم تخرج من الحمام، هل تقول دعاء الخروج من الحمام أو دعاء ما بعد الوضوء؟
على كل حال، هي إذا انتهت من قضاء الحاجة تقول غفرانك، لأن الحمامات في هذا الزمان يعني تختلف، يعني الحمامات أولا مصرمكة حتى وفيها فرش في الأرض خدت بالك ازاي، وكده يعني المهم يعني الغفران إذا انتهت، وإذا خرجت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإذا لم تقل في داخل الحمام تبدأ بغفرانك ثم بهذا.
نعم،
والله أعلم في ذلك.
نفع الله بكم. عندنا بيتين، بيت توفي فيه أبي منذ شهرين والبيت الآخر للإيجار، هل أمي عليها ذنب إن باتت في غير البيت الذي توفي فيه أبي وهي ما زالت في شهور العدة؟
الجواب نعم، يعني أمك تقضي عدتها 14 و10 في المكان الذي توفي فيه الزوج وهي فيه، وهي إن كانت فيه، إلا أن يكون هناك خطر على بقائها، فمن الممكن أن تكون لم تنجب، وإذا قعدت هتقعد في بيت عيلة في شقة ولا يؤمن عليها في ذلك، وربما تكون عند 40 سنة أو 30 فيها نضارة وحيوية وجمال وشباب، وربما يكون بعض الشباب الذين في البيت عندهم فسق وفجور وعدم استقامة وهدى، فإذا أمنت على نفسها بقيت، وإذا لم تأمن فلها أن تنتقل في المكان الذي تأمن فيه على أن تبقى فيه طيلة العدة، ولا تخرج إلا لضرورة، يعني أمر خارج عن إرادة، بمعنى أنها احتاجت إلى طبيبة ولا يتيسر إتيانها البيت فتخرج إلى الطبيبة، لا يوجد أحد يحضر لها إيه حاجياتها من مطعم أو مشرب، فهي محتاجة فخرجت، فتقدر الضرورة على قدرها ولا يتوسع فيها.
نعم،
والله أعلم.
أثابكم الله.
طبعا هذا الانطلاق من قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، آية البقرة 234. أين
توفي والدي وترك مالا بالبنك، ماذا يحل لنا؟ هل نأخذ الفوائد ولا رأس المال فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا أصل المال وخذوا الربا الذي يسمونه فوائد، أما أصل المال فيقسم عليكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الربا الذي يسمى فوائد فيتخلص منه لأنه نجس، وفي نفس الوقت لا نتركه لموظف البنك. أين الله؟
نفع الله بكم. أصلي الشفع بعد العشاء وأصلي الوتر وقيام الليل في الثلث الأخير من الليل، هل صحيح الفصل بين الشفع والوتر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المبارك، لا يوجد صلاة تسمى شفع، وإنما كل صلاة مثنى يطلق عليها شفع، وفي قول الله عز وجل والفجر وليال عشر، إيش بعدها؟
الشفع والوتر.
والشفع والوتر، ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه قال أن الشفع هو اليوم العاشر من ذي الحجة إنه مزوج، والوتر اللي هو يوم عرفة إنه مفرد. أما هل هناك صلاة تسمى وتر؟ الجواب نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، وقال أوتروا يا أهل القرآن، أيوة، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أن هناك صلاة تسمى الوتر. أما أنت تقول على صلاة الصبح أنها شفع، نعم، كل صلاة مثنى فهي شفع، وكل صلاة فرادى فهي وتر، وهكذا، والله أعلم. على كل حال ما فعلته جائز.
أثابكم الله. ما حكم قول الله فوق السماء؟ وهل هناك فرق بينها وبين قول الله في السماء؟
الجواب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، الله في السماء جائز، والله على السماء جائز. ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقوله على السماء: الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر ذلك في 7 مواطن من القرآن الكريم. ومعنى في أي على، لأن من الذي خلق السماء؟ فهل السماء تحيط بربنا؟
لا.
الجواب لا، هو الذي خلقها هذا. وفي هنا بمعنى على، والذي يفسر ذلك قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، هيفتح الجذع ويدخلك فيه ويصلب ويعملك صليب؟ الجواب لا. يبقى ولأصلبنكم في جذوع النخل في هنا بمعنى على، في هنا بمعنى ايه؟ فكذلك الله في السماء، ففي هنا بمعنى على، اي ان الله على السماء. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتي بالجارية قال لها: اين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن انا؟ قالت: انت رسول الله. قال: اعتقها فانها مؤمنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، واصح كتاب بعد القرآن هو البخاري ثم مسلم. اي نعم. فاذا في بمعنى على، كما بينت لنفسي ولحضراتكم، والله أعلم.
نفع الله بكم. حكم إعطاء الإبر للنساء من قبل صيدلي، إبر الحقن يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر متيسر والحمد لله، أن تعطيها ممرضة، أن تعطيها ممرضة، خاصة إن كانت في المقعدة، فهذا فتح باب شر عظيم جدا، باب شر عظيم جدا، حتى ولو كانت في يدها، فلا بد أن يمسك يدها ويفعل هكذا، وممكن يخطئ وهو يريد العرق مرة ولا الثانية، ثم يعتذر لها بكلمات رقيقة، ثم تقول له: لا تثريب عليك ولا بأس كذا، ويصير بينهما كلمات فيها يعني مقدمات للفجور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فيقول قائل: أنتم بتحبكوها وبتزمتوا الأمور وتضيقوها، يا أخي أنت لماذا تكذب على نفسك وعلى الناس؟ إن كل واحد فينا فيه الرغبة للنساء، وكل امرأة فيها الرغبة للرجال، فلماذا أنت تعاكس الريح؟ لماذا تعكس الريح؟ إن الإنسان منا يكبر في سنه ونفسه لا تهرم. يبقى الواحد فينا عنده 60 سنة و70 سنة وما زال فيه رغبة للنساء، يبقى سنه كبر لكن نفسه إيه؟ ما تهرمش. وفي ناس عندهم 90 سنة وبيتجوزهم وبيخلفهم، يعني راجل عنده 90 سنة وتزوج وعنده 90 سنة ويخلف. وفي واحد عنده 30 سنة ومش نافع. خطان زي هذا موجود، سبحان من قسم الارزاق. نعم.
اثابكم الله. الصيادله بيصفوا بعض العلاجات في الصيدليه دون الرجوع للطبيب، وتسبب هذا في اضرار ومضاعفات، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك انه يتحمله، لان الصيدلاني ليس من شانه ان يصف العلاج. الذي من شانه ذلك الطبيب المتخصص او الاستشاري. أي نعم. أما الصيدلاني هو بناء على ما كتب من الطبيب يعطيك، أما يعمل لي فيها طبيب وصيدلاني ما ينفع.
نفع الله.
كانوا ريحونا وعملوا بقى كلية الصيدلة واحدة وخلاص، ما فيش طب يعني.
يقول: أطباء الامتياز بيعملوا في المستشفيات بدون ترخيص، لكن كثير منهم مؤهل للتعامل مع الحالات البسيطة ولا يخطئون، فهل هناك إثم؟
أرى أن يعملون تحت إشراف المتخصص. يعني في واحد معاه ماجستير، خد بالك، والشاب بتاع الامتياز ده هو يبقى تحت منه، يرجع إليه دائما، يقول له: يا دكتور أنا شخصت الحالة كذا ووصفت كذا، حتى فيقره أو لا يقر. أين؟ لأنه في حالة تدريب وتمرين. أي نعم، في حالة تدريب وتمرين. نعم.
مسألة في الترخيص يعني.
لا هو بارك الله فيك،
مسألة في الترخيص، ما هو
حتى يعني
حتى لو يرجع
ناحية الترخيص
بقى.
ما لم تسمح به الدولة وما تسمح به الدولة، احنا ننطلق من ايه؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فوزير الصحة ده نائب لرئيس الوزراء، رئيس الوزراء ده نائب لرئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية ده ولي الامر. فاذا امر وزير الصحة بشيء سمعا وطاعا ما لم تصطدم مع الشريعة، فاذا لم يرخص له ذلك فلا ينبغي له هذا. لكن هل هو يدرب؟ ايوه يدرب ويمر، ما الايه، لابد من التدريب التطبيق العملي والتدريب. طب تحت مين؟ تحت متخصص او مدرس، مدرس يعني معه دكتوراه او استاذ، اين يكون اعلى.
نعم نفع الله بكم. بيقول اشتريت تطبيق طبي، يعني بيكون برنامج على الموبايل، فشاركه بعد ما اشتراه مع زملائه بالمجان بدون ان يعلمهم انه مبلغ مالي يعني، فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب التطبيق الطبي الحقوق محفوظة له، ولم يسمح بأن تسرق، والسرقة هي سرقة بكل معانيها الواسعة، فينبغي أن نتقي الله تعالى. أي نعم، ولا نسرق جهود الناس العلمية ولا غير الجهود العلمية. لا. إن السرقة مذمومة. أين؟
أسألكم الله، حكم تسجيل صوتيات المحاضرات في الجامعة رغم أن الدكاترة لا يسمحوا، لكن لا يوجد قانون من الجامعة بيمنع ذلك لغرض مذاكرتها لاحقا.
لا أرى بأسا،
لا أرى بأسا. قل هناك موقع للتشريح في الأصل يكون الاشتراك فيه بمقابل مادي وموقع أجنبي، نفس هذا الموقع موجود مسرب بشكل مجاني، بيقول ان هو معيد في مادة التشريح واستعين بهذه الشروحات في المواد المشروحة على المواقع في الكورسات والدروس الخاصة، فلا علي اثم لو استعنت بهذا الموقع؟
من اهل العلم من قال ان الامر اذا كان للتجارة فهو حرام، وان الامر اذا كان للتعلم وليس للتجارة فلا بأس به، والله اعلم. تفضل. لا يجوز قد تضمن الجواب.
يعني هي المسألة ان هو بيشاهد فيديوهات بيتعلم من خلالها، وبعد ما يتعلم بينقل هذه المعلومات في كورسات تانية.
على كل حال اذا اراد ذلك فليأخذها بحقها.
بحقه. نعم. اثابكم الله. تقول اعمل طبيبة في وحدة صحية، اخذ ادوات من الوحدة الصحية يعني أشياء كده بهدف الكشف على أهل المنطقة بالمجان وبدون مقابل، فما حكم ذلك؟
الجواب أن هذا لا يجوز، لأن ولي الأمر لا يسمح. يعني بتاخد حقن وراح البيت سنجات، وبتاخد قطن طبي، وبتاخد شاش، وبتاخد مطهر، فلو حد دماغه اتفتحت تقوم عاملاله يعني. فإذا كان ولي الأمر يسمح بهذا تفعل، وإذا كان لا يسمح ولي الأمر لا تفعل.
طيب لو بتاخد مثلا جهاز يعني
جهاز ضغط مثلا تقيس به للناس يعني،
وهو طبعا هو عهدة في المكان في الوحدة،
لا ينبغي هذا.
لا ينبغي.
لأن ولي الأمر لا يسمح.
طيب.
لأن ولي الأمر لا. لكن أنا أدلها، تقول لراجل من المحسنين عاوزين نجيب جهاز ضغط، عاوزين نجيب ترمومتر طبي، فأجيب لها جهاز ضغط، يعني جهاز ضغط مش غالي ولا حاجة، وترمومتر طبي وسماعة، خدت بالك، وتكشف بقى عايز ما تكشف، تحسن الى الناس. يبقى الاحسان، يبقى الراجل المحسن ده كل ده في صحيفته دون ان ينقص اجر الطبيب شيء. يعني كل شيء له من الحلال طريق ومن الحرام طريق.
نعم.
فلنزهد في الحرام ونقبل على ما احل الله.
اثابكم الله.
والحمد لله الناس بخير، الدنيا بخير، ومهما تحدث من احوال لابد ان تجد ناس طيبين و عندهم رغبة في تكثير الحسنات ورفعة الدرجات ومحو السيئات وإلى غير ذلك من الخير يعني.
نعم. بعض الطلبة حينما يتكلمون عن بعضهم، فإذا ذكروا مثلا أحدهم وهو في المذاكرة حريص فيقولون هذا طالب يهودي كناية عن خبثه في المذاكرة
هذا لا يجوز، هذا محرم. أصل يهودي يعني كافر، هتقول هو لا يقصد أنه كافر، هو عاوز يقول عليه موس. موس يعني يعكف على الكتاب فلا يقوم، هذا يعني حسد وعين اجتمع، يعني أعانه عين وحسده ويتمنى زوال النعمة عليه، ده مشكلة كبيرة جدا يعني. والحسد من صفات اليهود، والعين مصيبة، يجب على ولي الأمر أن يسجن هذا العائن.
نعم أثابكم الله. حكم سفر الطبيبة لدراسة الطب في الخارج بدون محرم وستمكث هناك فترة،
ده هي لو منصورة ذهبت كفر الشيخ لا يجوز. فكيف تذهب إلى فرنسا ولندن وواشنطن وموسكو ختام زي وميلانو؟ هذا نسأل الله السلامة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وكلكم يعلم حديث ابن عباس في البخاري ومسلم أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال اذهب انطلق فحج مع امرأتك. فرده النبي صلى الله عليه وسلم من ذروة السلام الإسلام ليكون محرما مع امرأته. لكن كثيرا منا ألف المعصية. لماذا ألف المعصية؟ هو من الشرقية وبنته في القاهرة، ايه قال الأستاذ فلان والشيخ فلان وجاري وابن عمي وابن خالي بناتهم كده، فألف الناس المعصية فصار أمرا طبعيا. فإن قال قائل أن هذا محرم يقول أنت متزمت ومتطرف وإرهابي ومتشدد وعاوز الأمور على الفتلة وعلى الخيط، لا لا لا. ولذلك انقلب الحق باطل وانقلب الباطل حق. فنحن في زمان يصدق فيه الكذوب ويكذب فيه الصدوق ويخون فيه الأمين ويؤمن فيه الخائن ويتكلم فيه الرويبضة. قالوا ما الرويبضة؟ قال رجل التافه يتكلم في شؤون العامة.
نعم.
نسأل الله السلامة.
أثابكم الله. بعض الناس بيذهب للمستشفى بيقطع أكتر من تذكرة، فيدخل على التخصص ده ويقول له مثلا، يقول للطبيب اكتب لي العلاج الفلاني، هو والطبيب لا يرى أنه هو محتاج للعلاج اللي هو ده.
نعم، هذا من باب الغش. من غشنا فليس منا، وهذا حديث في صحيح مسلم.
الطبيب بقى هل يجوز له أن يكتب له هذا العلاج؟
هذا تعاون على الإثم والعدوان.
اه،
هتقول لي كيف تعاون على الإثم والعدوان وهي زوجة الرجل ده عندها المرضي وأمه عندها المرض التاني وخالته هو بيخدم الناس دي لله، بدل ما يا سيدي هذا لا يجوز. هذا لا يجوز لأن قانون الدولة لا يسمح بذلك.
قلت له ده لما ترجع فاضي يعني.
نسأل الله الهداية. نسأل الله الهداية.
تفي بهذا القانون.
وبعدين نحن معاشر المصريين متخصصين في الإيه؟ فيما يسمونه الفكاكة. خدت بالك ده ازاي؟ يعني حينما كنا في الأردن في الثمانينات العمال يجلسون في مكان ميدان كده، ففي واحد يجي طبعا شباب زي الفل، شباب جامعي وبيعملوا عمال يريدون العيش الحلال يعني. فجاء واحد قال انا مش معاهم طبعا، انا كنت اعمل امام وخطيب الحمد لله وزارة الاوقاف بس حكي لي يعني. انا اريد بنا. فواحد قال له انا بنا. قال له انت بنا؟ قال له ابويا اصلا بنا وجدي بنا، ورثنا ذلك يعني كابر عن كابر يعني. فاللبن الموجود في الاردن لبن اسمنت اللي انتوا عارفينه الوقت الموجود في مصر، ما كانش في مثل هذا الوقت، كانش موجود في مصر، ان اللبن كان اماين وورش اللي عندنا في مصر. فصاحبنا مسك اللبنه وضع المقلوب وبنى ايه صف كده، والراجل مش اجى الراجل قال له تعالى المقلوب، قال له تعال انت بنا؟ قال له ابويا بنا وجدي بنا. قال له عليها الضمان، لو قالوا لك انت طيار هتقول انا طيار. يلا اتوكل على روح روح ما تحكيش، عشان لو حكيت هجيب لك الشرطه. خد الوضع الطول على ايه؟ على المخلوق. فموضوع الفكاكه وكذلك ايضا لو انت رايح رحله عمره تلقى مثلا حافله فيها مثلا 40 واحد، هتقول لك 40 مفتي؟ لا، 41 مفتي بالسائق، لان السائق هو 41، 41 مفتي، كل مفتي حاج. خدت بالك ازاي؟ والسلف الصالح كان اذا اتت اليهم مساله يعني يحيلوها على بعض حتى ترجع للاول، والعامه يدفعون انفسهم الى الفتيا وقد نسوا أن الله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. نسأل الله أن يهديني وأن يهدي عموم المسلمين. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.